إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمن وحار مهندي، بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة غصن الندي، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل قطريف وشهم أصيدي. في باس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. تقدم علي عليه السلام وكان أول من تقدم من الهاشمين، مستأذنا من مولانا الحسين عليه السلام. ضمه مولانا إلى صدره ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس خلقا برسولك. فتقدم إلى ميدان القتال، إلى سوح الجهاد، حتى سقط إلى الأرض ونادى: أبا يا حسين، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى. جاء مولانا رآه على ذلك الحال مبضع بالسيوف إربا إربا. ألا من مناد وعليا، قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح متراب الخدين، متواصل الطبر والرأس نصين، نادى: يا ابن من سمع يمك ونيناك، والله يا ابني من سمع يمك ونيناك، ومن شبحت لعند الموت عيناك، إلى العشرين ما وصل سنينك، وحاتفني عليك الدهر لقشر. ذهب إلى الخيام منكسرا، وقف على رأس العقيلة زينب، دقومي يا أي ولا راح صفق براح على راح على رايح على راح، وصاحب صوت يا زينب علي رايح، وظلمت الدنيا عليا يا وظلمت الدنيا عليا أما العقيلة وقفت على رأس أمي، دقوم العلي الأكبر يا ليلة، دقوم العلي الأكبر يا ليلة، يا ليلة ظلمة روح ما حد يشيله، يا يوم الماي ما برد غليله، يا يوم الماي ما برايا، يا دغليل. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما تقدم في ليلة البارحة في جو التفسير لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة كما تقدم في ليلة البارحة يشير فيها إلى هذه الظاهرة الطبيعية الموجودة على وجه الأرض، ومنها التقاء المياه المالحة بالمياه الحلوة فلا يختلطان بقدرة الله، ثم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني هذه المجوهرات النفيسة التي تخرج من البحار. وهنا بنحو الكناية عندما ورد التفسير الآخر الذي هو ليس يشير إلى التفسير الظاهر، وهو في قوله وهو فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين، يعني إشارة إلى النفاسة. وألفت نظرك أخي الكريم لأن القرآن يعتبر عندنا معانيه لا تنتهي، معاني القرآن لا تنتهي، لأن معاني القرآن تعتبر دائمة. فلو قلنا بأن الله عز وجل فقط يريد من هذه الآية الإشارة إلى الظاهرة الطبيعية الموجودة على وجه الأرض، الأرض سوف تنتهي إذا قامت القيامة وانتهت هذه الأرض، ومضى الناس ومن هو عليها ومن هم عليها إلى عالم الآخرة. والقرآن أيضا معانيه لا تنتهي، إذن إلى ما تنصرف هذه المعاني؟ فيبقى بأن الآيات تستبطن معاني من شأنها الدوام، من شأنها الخلود. ولذلك كما تقدم في ليلة البارحة أن مثلا في روح المعاني للألوسي يقول أن علي وفاطمة، هذا توجيه من عنده أو هذا رأيه، يقول علي وفاطمة عندي أفضل من البحار، والحسن والحسين أفضل من اللؤلؤ والمرجان. يعني مستبعد هذا التفسير يقول أصلا علي بن أبي طالب أفضل من الزهراء، أفضل من البحار، والحسن والحسين أفضل من اللؤلؤ والمرجان. يعني كأنما إشارة إلى معنى البحر المعروف، وإشارة إلى اللؤلؤ والمرجان هذا المعروف، الجوهر المعروف. لا، هي الرواية تقول في مصادركم بأنه بحر نبوة وبحر إمامة، يعني نحو كناية، لا يعني الله عز وجل أو لا يعني النبي هذه البحار المعروفة، يعني في التفسير الآخر، إنما هو بحر إمامة وبحر نبوة التقيا. لاحظ، وهناك الله عز وجل له مشروع ويرعى هذا المشروع في جميع أدواره. لما أراد أن يخرج الإمامة الإبراهيمية أمر النبي أن يزوج علي من فاطمة، وأيضا هو متفق بأن تزويج علي من فاطمة تم من لدن الله سبحانه وتعالى. إذن من جهة أن معاني القرآن دائمة مستمرة لا تنتهي، إذن لا يمكن أن نتوقف على هذا الظاهر، وإن كان هذا الظاهر صحيح وينطبق على الظاهرة الطبيعية الموجودة على ظهر الأرض، وأن ظواهر القرآن يعتبر حجة كما يقال، ولكن أيضا القرآن يتفرد بمعاني أخرى لا ندركها نحن، كما روي عن أمير المؤمنين القرآن حمال أوجه، فلما قال اللؤلؤ والمرجان لا يصح قول الألوسي يقول الحسن والحسين عندي أفضل من اللؤلؤ والمرجان، جاي النبي يقول بأنهم يعني لؤلؤ ومرجان، جاي بنحو الكناية إشارة إلى النفاسة، أنه لا يوجد كالحسن والحسين في فضلهما في مقامهما عليهم السلام. ويؤسفنا أن احنا بعد نوضح هذه الواضحة، يعني يؤسفنا. وحقيقة يعني الألوسي يعتبر عالم مو قليل، لما تقرأ في تفسيره تحس هناك ثقل علمي، لكن المسائل المتعلقة بأهل البيت تحتاج إلى نور قلبي، تحتاج إلى نور قلبي يدرك هذه الحقائق ويدرك هذه المعاني. يعني بعض الناس بعيد عن هذه المسائل ما يدركها، لكن الذي شرب من مشربهم يعني من أهل البيت عليهم السلام سوف تكون عنده بصيرة أخرى. ما أقول بأننا نؤلف آراء، لا، وإنما عندنا في مروياتنا عن أهل البيت توضيح لهذه المعاني. ثم لما تكون عندنا المسألة الكلية بعد خلاص، إذا هؤلاء أناس الله فضلهم وجعلهم في هذا المقام، وبعد ما يحتاج من ناقش في مثل هذه المسائل التفصيلية، ما دام أنا متوفر على هذا الأصل. خلينا نشوف قضية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، دلالة على النفاسة، أنه لا يوجد مثل الحسن والحسين في فضلهما في مقامهما، وأنهما في مقام الناس تقتدي بهما. وفعلا يعني صراع البشر كله قام على القدوة، كل واحد بيجيب قدوة من عنده. زين، الله عز وجل يطرح قدوات في الأرض، ولذلك حتى إحنا عندما نريد أن نتخذ قدوات، لأن الفطرة تدعونا أننا نأخذ قدوة، شوف واحد مثلا يشجع له كذا، واحد مشهور، وهذا أمر فطري أن الناس تنجذب للشخصيات. لكن على المؤمن ماذا يفعل؟ على المؤمن أن يعرف كيف ينتقي القدوة. انتقال القدوة مو راجع للهوى، ولا راجع للنفس، ولا راجع للمصالح الدنيوية، ولا راجع للأهواء، يرجع للدين والعقل. اختيار القدوة يرجع للدين والعقل. ولذلك احنا نتشرف لما نرفع شعار من الحسين، لما نرفع شعار الحسين مثلا تشوف هلا الكف، هذا كف شعار عن شنو؟ هذا رمز الكف هذه، رمز عن كف العباس الذي قتل في سبيل الله، في سبيل الله. أما أن يكون هناك جملة من المشاهير أصباح أصحاب التفاهة، إنسان تافه يصبح عند أبنائنا مع شديد الأسف من المشاهير، سوى له كم مقطع تافه صار مشهور. أنت الحين بعضهم يقيس العظمة ويقيس العطاء من خلال المشاهدات، يلا كم مشاهدة؟ قال والله 3000. قال ما شاء الله. أنت الآن اكتب كلمة غريبة وشوف المشاهدة. ولذلك بطبيعة الحال إخواني الكرام علينا أن نلتفت إلى هذا المعنى. المؤمن ينظر بنور الله عندما يريد أن ينتقي القدوة. قدوتنا إحنا هي القدوات الدينية التي تدعو إلى الفضيلة، إلى الأخلاق، تدعو إلى المروءة، تدعو إلى الكرم. هؤلاء يعتبرون عندنا قدوة. وما نريد نخوض في المصاديق لأن الأمر واضح جدا، ونريد نضيع وقت في هذا حتى والله نقول وين تعالوا القدوات اللي موجودة في هذا العصر المشاهير. زين، ومن هي الشخصيات التي تعتبر قدوة؟ يوجد عندنا في التاريخ ويوجد عندنا حتى في عصرنا الحاضر، يوجد قدوات رائدة، علماء الأجلة، أصحاب التقوى، أصحاب الورع. هؤلاء الذين يعرفون طريق الله هم قدوتنا. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نقدم قدوات للأمة علينا أن نلتزم بمسلكين. المسلك الأول أن هذه القدوة التي أريد أن أقدمها للناس وأكون أنا أمين ما أخدع الناس، تكون تلك القدوة عندها انسجام مع القرآن الكريم والسنة المطهرة، سواء كان رجل أو امرأة. ما نقدر نخليه قدوة ونقدمه على المنابر ونقول هذا عظيم وإحنا نكذب على الناس. المعيار الأول يعرض على كتاب الله، متوافق مع كتاب الله أو لا؟ متوافق مع السنة المطهرة أو لا؟ وهلم جر. وذاك إحنا نقول في تبعيتنا لأهل البيت عندنا أدلتنا من القرآن، عندنا الأدلة من القرآن والسنة، نتوقف على أدلة. إني تارك فيكم الثقلين، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، كباب حطة من دخله كان آمن، هم أمان لأهل الأرض. ويجي النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم هذه المسائل التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغها للأمة. القرآن آية التطهير، آية المودة. إذن إحنا عندما نتمثل ونقول بأن الأئمة من أهل البيت قدوة لنا لأن هذه القدوة عندها انسجام مع القرآن، إلها بعد في السنة المطهرة. القدوة الأخرى منشأها منين؟ عندها انسجام مع القرآن مع السنة المطهرة، وهلم جر. فاللؤلؤ والمرجان يعني النفاس بحيث أنهما في مقام يصلحون أن يكونوا قدوات نقتدي بهما عليهما السلام كما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الليلة سوف أتعرض إلى قدوة عظيمة، نقف على بعض المواقف الجليلة ونستضيف هذه الشخصية هذه الليلة المباركة في ضيافة الأكبر، نستضيف هذا الجد المعظم المكرم الجليل، وأريد به الإمام علي سلام الله عليه. خلنا نقف على هذه الحياة. شوف هذا الرجل في جميع وجوه حياته يعتبر قدوة مثل أعلى، ولك نفخر بأمير المؤمنين وأننا أتباع علي لأنه على مستوى عال جدا في الميزان القيمي والمبدئي يضرب به المثل الأعلى. خذ هذا الرجل مثلا في عبادته، في علاقتي بله. طبعا أدوار حياة الإمام تنقسم إلى 3 أقسام: حياته في مكة، حياته في المدينة، وحياته في العراق. في مكة أولا لتولى تربية من هو النبي صلى الله عليه وآله، هو يقول حملني النبي على عاتقه وأنا ولد، وكان يطوف بي شعاب مكة، وكنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه. ثم يقول: ولم يجد لي خطل في فعل ولا كذب في قول. المربي له النبي صلى الله عليه وسلم. أول إبراقة في تصنيف علي أنه شخصية في مقام القدوة، لأن المربي له سيد القدوات، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ختم تلك الحياة المكية بالمبيت على فراش النبي مضحيا بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتفت إليه النبي يقول: الله أمرني بالهجرة وأمرني أن أضجعك في مكاني. قال: يا رسول الله، إذا أنا نمت في فراشك تسلم؟ قال: نعم. قال: نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقى، أفديك أنا يا رسول الله. إذن الإمام أصبح قدوة في هذا المقام الثاني، لأنه رقى إلى مستوى التضحية. إذن هذا قيمة عالية جدا، مو سهل. قد الإنسان يقدم فلوس ويعطي أكل ويسوي كل شيء، لكن لما تجي إلى أرواح الناس يتوقفون، أنا ما عندي إلا روح واحدة. وإذا الإمام أبد غير مكترث، ينام على فراش النبي صلى الله عليه وآله يقيه بنفسه. نعم. في ليلة تهدي إليك بوارقا ورعودا، فبت مثلوج الفؤاد لا فشلا ولا رعديدا، يقول الشاعر في أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولدت ببيت الله وقلبك بيته، وأنت وليد البيت فافخر على الدهر. الله أكبر يا أبا الحسن. أم لما خرجت من الكعبة بعدما ولد، أتت فيه تحمله وتحدق في وجه يفيض معاليا، أتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه في المكانة ثانية، يعني قدوة ثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يخرج مهاجرا من المدينة المنورة ماشيا على قدميه، وأبى أن يركب راحلة، يعني الإخلاص في مقام الهجرة وصلت. تشبه المسافة بعيدة بين مكة والمدينة، وأرض كلها صخور وأرض بركانية، يعني الحجاز. شايفين المنطقة اللي بين مكة والمدينة شلون صاير؟ جبال سوداء وكلها صخور، من يقدر يمشي على قدمه؟ مشى حتى تورمت قدمه، وجاء للمدينة ورآه النبي على ذلك الحال، عانقه وضمه إلى صدره وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بعلي سلام الله. ثم جاء إلى المدينة المنورة وضرب لنا أسمى الأمثلة في الجهاد، يفر الناس على رؤوس الجبال، والعباس بن عبد المطلب ينادي: يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة، ولا يوجد إلا علي يذود بسيفه عن رسول الله. والنبي ينادي: يا ابن أبي طالب، ذد عني هذه الكتائب. ينكفئ يذب عن رسول الله ذات اليمين وذات الشمال. شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. أبو الحسن يضرب لنا أمثل أمثلة بالشجاع. واقعة الأحزاب 10,000 جاءوا زحفوا، واليهود خانوا عهودهم من الخلف، صاروا فصاروا في مأزق عظيم. الآية تصف: بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقف علي بن أبي طالب سلام الله عليه يتحدى عمرو بن عبد ود اللي يعتبر فارس العرب، يقاس بألف فارس، وقف وكان هو أصغر من سن. يقول هو: لقد نهضت بها. الإمام علي يقول أنا نهضت بالحرب وأنا عمري ما وصل حتى إلى 20، نهضت بها وما بلغت 20، وها أنا قد ذربت على 60، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. ويجي لك ويزلزل عمرو بن عبد ود ويقتله، ويجعل ذلك الجيش ينهزم نفسيا ببطولته، حتى قال النبي: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. كان يمثل الإسلام ذلك اليوم. فحريب علي أن يكون قدوة للمسلمين، لا أن الألوسي وغير إذا رأى فضيلة لعلي حاول أن يدفعها عنه. مفروض نفتخر بأمير المؤمنين سلام الله عليه. ونأسف من أولئك الكتاب لمن تعرض لتفسير القرآن أو من رواة الحديث ممن يسمون بالعلماء، ما تأتي فضيلة لعلي أو لأهل البيت توقفوا فيها. ماذا هذا؟ ثم الإمام سلام الله عليه في المدينة خف للجهاد، فكان هو السيف الأفتك، وكان يكشف الكربات، ثم جعل يدك معاقل اليهود بعد ذلك. واقعة بدر أول واقعة النبي خاضها مع مشركي قريش، وقريش جاءت بكل صناديدها، والنبي يقول مكة ألقت إليكم بفلذة كبدها، كل شجعان قريش جاء. وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا. وكان النص لعلي، قتل جميع حمال الرايات، كانوا ثلاثة من الأبطال، والملائكة والصحابة قتلوا النصف وهو النصف الآخر، حتى نادى جبريل لا فتى إلا علي ولا سيف في الجهاد. يضرب أسمى الأمثلة سلام الله عليه. إذن في المدينة كان إلى جانب النبي، كان يعضد النبي، كان ينصر النبي، لا يتراجع. ويجي النبي يعطي الراية في يوم خيبر إلى رجلين عادوا، كل واحد منهما يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، حتى غضب النبي، رجعوا براية رسول الله مرتين. فقال النبي والله لا أعطي رايتي غدا رجل فرار غير كرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، تطلعوا إليها وإذا أمير المؤمنين، لو أعطي رايتي غدا فارسها وحامي حماها فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها. فنادى أين ذو النجد الذي لو دعته بالثرية مروعة لباها، فجاءه الوصي أرمدعين فسقاها من ريقه فشفاها. أخذ الراية وذهب مسرعا ووقف على حصن خيبر واقتلع الباب وفتح القلعة، فتح الله على يديه سلام الله عليه، حتى قال الشاعر يا ذرى خيبر أما من علي يتلوى بكفه أملود، فينتظينا سيفا ويرجع أسرانا فقد ألحفت عليها القيود، ويسوي زيف الطبائع حتى كل شيء لأصله مردود، حيث ما استأسد ابن آوى ولكن خدرت في مروضيها الأسود. وبعدين ينطلق الإمام سلام الله عليه في العراق في الكوفة، يضرب لنا في دولته تلك أسمى الأمثلة في القائد الصالح، في القائد التقي، في المدير الورع، الورع سلام الله عليه، في جميع الميادين كان الإمام يضرب لنا أسمى الأمثلة. إن جئته في العبادة يقبض على شيبته في جوف الليل يقول ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى، يا دنيا إلي تعرضتي أم إلي تشوفتي، هيهات فزادك حقير وأمدك قصير، غري غيري طلقتك ثلاثة لا رجع لي فيك. ثم يقول أما آن لعلي أن يستحي من ربه ويبكي دموعه تجري على خديه، وهو أمير سلام الله. تجي له مثلا في سوح القتال ما كان يقاتل حتى يلقي الحجة، وكان إذا انتصر عفا، وكل حروب انتصار ما مر انهزم الإمام علي، فكان يقول إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه، يقول إذا قدرت على عدوك عفو عنه، تشكر الله بالعفو عنه. إذن إخواني أخوات المؤمنات، إذن إحنا لما نريد ننتخب قدوة هكذا قدوة في جميع الحالات، الإمام يضرب لنا مثل، نترسم هذه المواقف، نقف عند هذه، نتمثل بهذه المواقف. لو مثلا في الدنيا أصبنا بأمر نأخذ من علي مكان القدوة سلام الله عليه. شوفها في المحراب كيف، في الجهاد كيف. الإمام يعتبر الدنيا كلها محاريب عبادة، في كل محراب توجه. إذا وجد اليتيم رآه انحنى ضلعه، حتى يقولون هذا جدا عاطفي. إذا شاف يتيم الإمام علي ينحني ضلعه ويبكي يبكي، يقول هذا جدا عاطفي. وإذا دخل الحرب لا يثبت أمامه أحد، يقارع الأبطال والشجعان، أنا خواض الغمرات، أنا منكس الرايات، أنا فلال الكتائب. وإذا جلس في المحراب يتململ يتذلل، يمرغ ذلك الوجه في التراب بين يدي الله. إذن كيف هذا تجتمع هذه الصفات في رجل؟ أسد في الحرب، ضعيف أمام اليتيم. وإذا هكذا تجتمع، حتى قال الشاعر: تجمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، حلم يخجل النسيم من اللطف، وبأس تذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. أبو الحسن سلام الله عليه يجي لك مثلا إذا جاءه المال في بيت المال ليطعم اليتامى السمن والعسل. السمن والعسل والحرير خاص لليتامى، هو يجي يوكلهم بنفسه ويمسح على رؤوسه. وما كان يدخر في داره في بيت المال لا درهم ولا دينار، يأمر، وكان المسؤول عن بيت المال رجل يدعى بأبي رافع، يقول له: يا أبا رافع وزع المال، وكون الإمام هو يشرف على توزيع الأموال على الناس حتى لا يبقى لا درهم ولا دينار. خالي البنك مال الإمام علي يصير خالي، ما عنده شيء اسمه رصيد ولا ادخار. مشي لي مشي، يعطي العباد يمشي الفلوس. فإذا فرغت الدار يقول لأبي رافع: رشها بالماء فاضية، وزع كل شيء. يرشون الدار بالماء، يقف ويصلي لله ركعتين في وسط البنك ماله، ما في شيء فاضي عقب ما وزع كل شيء على الناس. فإذا خلص من صلاته قبض على شيبته وهو يبكي، يقول: إلهي اشهد على عبدك علي فقد أدى لعبادك حقوقهم. يروح ينام في بيته مرتاح. هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يجي رجل إلى والده شاب يقول له: يا أبا رأيت رجل بالرحبة، رحبة الكوفة يعني محط ساحة كبيرة قدام المسجد، يقول: رأيت رجل بالرحبة عليه عمامة وإزار، وبيده قضيب يعني عصا، وأمامه تل من الدنانير الذهبية يضربها بعصاه، وهو يقول: غري غيري، طلقتك ثلاثة، هيهات هيهات. يقول: من هذا يا أبا؟ أهو مجنون؟ قال: ويلك، هذا أمير المؤمنين، لا يلتفت إلى زهوة الدنيا وإلى ملذاتها. ليلة من الليالي طلع يترقب الرعية وشوف، رأى امرأة شايلة على رأسها قربة، وفي على عاتقها قربة، وفي يدها قربة، وتعبان تشيلهم وهي تعبان. قال: أمت الله تسمحين أن أتقدم بالإعانة وأحمل هذه القرب عنك؟ قالت: جزاك الله يا عبد الله. أخذ القرب الإمام شالهم ثلاثهم، وقال: أنا أمشي أمامك مثل ما يفعل موسى، ما يمشي في أدبار النساء، قال: أنا أمشي أمامك وانت دليني الطريق. قالت: نعم جزاك الله خيرا. وهو يمشي يتكلم معه يقول: لماذا أنت تحملين الماء في هذا الليل في هذا الوقت المتأخر؟ قالت: اعلم يا هذا أن زوجي قتل مع أمير المؤمنين، وخلف لي أطفال يتامى لا أجد لهم طعاما، وأنا أستقي الماء، يعني أجر نفسي أوصل ماء إلى البيوت. الإمام سكت وهو يمشي ودموعه تتحدر على لحيته، حتى وصل إلى دارها وعرف الدار، راح وأتى بالعسل والسمن والحرير والدقيق وأغدق بالخيرات. قال: أنت تخبزين وأنا أسكت الأطفال. وقال: دع الباب مفتوح حتى عن الريبة، الباب مفتوح على الشارع، وجلست هي تخبز ويسكن الأطفال. تدري ايش كان يسوي الإمام علي الأطفال؟ اقرأ اقرأ عن إمامك. يحطهم على ظهره ويمشي بهم، يضاحكهم يفرحهم مثل أبوه. جات جارتها مرت علي، قالت: ويلك، من هذا الرجل في دار؟ قالت: هذا عبد صالح. وأي عبد صالح؟ هذا أمير المؤمنين،
قامت والعجين في يدها خائفة، قال: أمت الله لا عليك، اجعلي علي بن أبي طالب في حل منك. يقول: سامحيني، حلليني، ابري ذمتي. هكذا كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأرواحنا، هكذا الإمام الذي نقتدي به، هذا أبو اللؤلؤ والمرجان، هذا البحر سلام الله عليك يا أبا الحسن. يمر بالطريق ومعاه خازن البيت المال، مسؤول الاقتصادي ماله، وزير المالية، يمر وإذا يشوف رجل شايب كبير في الطريق يستعطي الناس، يطر، قال: يا أبا رافع، ما هذا؟ قال: مولاي انظر إلى رقبته فقد علق الصليب. يعني بيقول له: هذا مسيحي، ما لنا شغل فيه. قال للإمام: يا أبا رافع، أنا لم أقل لك من هذا، أنا ما سألتك من هذا، شنو ديانته ولا شنو ملته ولا دينه، أنا أقول لك ما هذا، ما هذه الظاهرة، هذه الظاهرة لا تنسجم مع القرآن ولا مع المؤمنين ولا مع الأحرار، أنا أقول لك يا أبا رافع ما هذا؟ قال: بعدما أتعبتموه جعلتموه يتكفف الناس، يا أبا رافع ادفع له من بيت مال المسلمين. مسيحي؟ ليش أنت لما تشوف المجانين المسيحي يجننون في الإمام علي؟ جورج جرداق ألف أشعارا في أمير، لأنه هو جننهم بمعاملاته وأخلاقه سلام الله عليه. ويصرف على الرجل المسيحي من بيت المال مال المسلمين، وخلوه يرتاح، هذا ننفق عليه كبر صار شاي. يدخل يوم الأيام في كنيسة، كنيسة خريبة في الكوفة، في يوجد مسيح، كنيسة متهدمة خربان، تعرفون المسيح يرسمون على الجدران صورة البتول الطاهرة مريم وصورة المسيح، يصورون هالتصاوير. دخل رجل، الإمام دخل الكنيسة ومعه جماعة دخلوا معه، وصار ينظر الإمام إلى هذه الصور، قال للي وياه: لطالما أشرك الله بهذا المكان. انتبهت الإمام على طول، قال: ولطالما عبد الله في هذا المكان. ليش دائما أنت كله ترمي الناس بالكفر وكلش أبد تبي تقتل وتبي تفجر أنت ما تدري شنو علاقة هؤلاء الناس بالله، يتوسلون بالمسيح ومريم البتول، فيهم صلحاء، فيهم أخيار، فيهم أناس في الجنة، طبعا قبل دعوة الإسلام الكنيسة خريبة. فقال الإمام لما التفت إليه حتى يصحح هذا المفهوم، لما قال: لطالما أشرك بالله، أنزل ليش أنت كلا تنظر إلى الجهة السوداء، انظر إلى الجهة البيضاء. قال الإمام: ولطالما عبد الله في هذا المكان. شوف هذه النظرة الإنسانية العالية الشريفة من أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. وهكذا الإمام ينطلق، يجي له امرأة من مخزوم، امرأة من بني مخزوم يعني من قريش، وهذا شايف روحها، تقول لأمير المؤمنين، لأن الإمام يوزع العطاء على الناس بالسوية، لا يفرق بين الناس، يأخذون بالسوية، تتبت تقول له: يا أمير المؤمنين، أنا من مخزوم، يعني أنا من قريش، تعطيني، تعطيني كما تعطي الجارية، تعطي الجارية مثل ما تعطيني أنا. الإمام أخذ قبضة من الأرض، قال: والله لا أرى في هذا التراب فضلا، كلنا لآدم وآدم من تراب، ولو كان المال مالي لسويت بينكم، فكيف والمال هو لله. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، سواء في نظرته الاقتصادية، مثل من الخلافة، شلون ينظره الإمام خلاف. يوم الأيام عند نعل من ليف بالية، رماها إلى عبد الله بن العباس، قال: يا ابن عباس، ما تساوي هذه النعل؟ قال: مولاي، إنها نعل بالية لا تساوي شيئا. قال: والله إنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أن أدفع باطلا. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك مسرح هذه الحياة المباركة أيها الإخوة الكرام، لما تجول في حياة الإمام تجد المكرمات، تجد المواقف، ها هو القدوة، هذا الذي يجب أن نقرأ له، هذا الذي يجب أن نقف عند حياته سلام الله عليه، لنستفيد من هذه المواقف التي تربي فينا الحس الإنساني الأخلاقي، تحرك فينا المشاعر الإنسانية سلام الله عليك يا أبا الحسن وأرواحنا لك الفداء، ونحن نفخر بأننا نحن لك من المحبين، ما وصلنا إلى مستوى شيعة، من المحبين. ثم يأتينا هذا الفتى الذي يعتبر من سلالة هذا الرجل علي الأكبر، هذا لؤلؤ ومرجان في ميدان آخر. الإمام الحسين في الطريق تأخذه غفوة، ينتبه، يحولق كثيرا، يقوم الإمام الأكبر يأتي إلى والده يقول: أبا أراك حولقت كثيرا. قال: نعم، عمن لي فارس على نجيب يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال: هذه أنفسنا نعيت إلينا. تفت إليه الأكبر قال: أبا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذا لا يهمنا وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، يقين عند هذا الفتى، لأن مدرسة علي بن أبي طالب لا تنتج إلا هذه النماذج. مدرسة الإمام علي سلام الله عليه لا تأتي إلا بمثل هذه الصور والحالات. هذه مدرسة من شأنها تربي القيم وتنمي الدين وتبني الإيمان في قلوب الناس. حتى كان هذا الفتى عليه السلام الذي يقول الرواة لما كان في العاشر من المحرم أقبل إلى أبيه الحسين مستأذنا منه في القتال، وكان أول من خرج من بني هاشم بعدما قتل الأصحاب. أول فتى خرج من بني هاشم علي الأكبر، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صورة مصغرة عن الرسول، شابه النبي خلقا وأخلاقا ومنطقة. الله أكبر. وإذا الحسين يشوف اللي بيروح إلى الموت صورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عز عليه ذلك، ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقط إلى الأرض. الله أكبر. ثم قال: بني اكشف لي عن أزرار درعك. كشف له عن أزرار درعه، ضمه إلى صدره وبكى مولانا الحسين. بعض المصادر تنقل مواقف سواها الإمام مع الحسين، يقولون أخذه وأركبه على فرسه، يعني جاب الأكبر وحطه على الفرس يقدمه ضحية لله، التفاني في الله، وأدخل قدم الأكبر في الركاب وأخذ بلجام الفرس وقاده سلام الله عليه، هو بنفسه قاد الفرس إلى ميدان القتال يقدمه ضحية لله سبحانه وتعالى، يفعل كجده إبراهيم. نعم، يقدم إسماعيل لله، قاده وقال: اللهم اشهد على هؤلاء. فلقد برز إليهم فتى من أشبه الناس برسولك، بمعنى قوله وهكذا سلام الله عليه قدم هذه الضحية النفيسة. نعم، اللؤلؤ والمرجان سلام الله عليك. ثم تقدم الأكبر عظم الله أجوركم إلى ميدان القتال بعدما أذن له مولانا الحسين، فقاتل قتالا عظيما، فنادى مره: لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن الحسين فيه. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزايا. جاءه غيلة من خلفه: يا الله، ضربه بالسيف على راسه. ألا من مناد وعليا ومصيبتا، فشبك على رقبة الجواد، سالت الدماء على عيني الجواد، فلم يبصر الطريق، فذهب به إلى معسكر الأعداء، فقطعوه بسيوفهم إربا إربا، رحم الله من نادى وعليا. شباية على المهور لا أبالي،
الحسين عن القوم يحمي أثاري المهار ليل عيد وانفر وأتبيه بمواسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليده وهذا يغوط من رمح الحديده بخاصرته وهو يعالج ويفغار ألا من مناد وعليا ثقل بيه الطبر وتلوج روحه وما حد عرف غير الله جروحه دماياته على حصانه سفوحة جاء الإمام رآه على هذا الحال مبضع بالسيوف إربا إربا نادى ولدي علي قتلوك على الدنيا بعدك العفا آه يا ابني من سمع يمك ونين ومن شبحت لعند الموت عينيك عينيك إلى العشرين ما وصلن سنينك يا وحاتفني عليك الدهايا يا وار لك شاير ثم نادى يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء جاب ومدد ما بين خوف بجا عيدهم يا ويلي وهم مين سيم عنين نسوان صار اجت عمتي تصيح الله أكبر وإذا بالقاسم وضعه عند النساء جاءت أمه عماته أخواته ألقين بأنفسهن على علي وإذا بمولانا الحسين صفق براح على رياح وصاحب صوت يا زينب علي راح وظلمت الدنيا علي ووقفت زينب على راس أمه دقوم العلي الأكبر يا ليله مطروح ظل محد يشيل ومن الماي ما برد قليله يا يوم الماي ما برى يا تغليل ويلي يا ثاري الولد للجبد مراد يا ابني جلبين ودبر بيك مارا ولا مال ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال ولا مال يا ابني أنا ريدك لو وقع حملي ولا مال يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعت بيا اي والله وقت الضيج يا ابني قطع تبي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صلي على محمد وآله، شاف المرضى لجميع الحوائج لا سيما من قلدون الدعاء جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء، أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.